وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث المنصور متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى، والمعروف بمعالم التنزيل، وقراءتنا لازالت في تفسير سورة الأحزاب. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. قال البغوي رحمه الله تعالى: ترجي أي تؤخر من تشاء منهن، وتؤوي أي تضم إليك من تشاء. اختلف المفسرون في معنى الآية، فأشهر الأقاويل أنه في القسم بينهن، وذلك أن التسوية بينهن في القسم كانت واجبة عليه، فلما نزلت هذه الآية سقط عنه وصار الاختيار إليه فيهن. قال أبو رزين وابن زيد: نزلت هذه الآية حين غار بعض أمهات المؤمنين على النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب بعضهن زيادة النفقة، فهجرهن النبي صلى الله عليه وسلم شهرا حتى نزلت آية التخيير، فأمره الله عز وجل أن يخيرهن بين الدنيا والآخرة، وأن يخلي سبيل من اختارت الدنيا، ويمسك من اختارت الله ورسوله والدار الآخرة، على أنهن أمهات المؤمنين ولا ينكحن أبدا، وعلى أنه يؤوي إليه من يشاء منهن ويرجي من يشاء، فيرضين به قسم لهن، قسم لهن أو لم يقسم، أو قسم لبعضهن دون بعض، أو فضل بعضهن في النفقة والقسمة، فيكون الأمر في ذلك إليه يفعل كيف يشاء، وكان ذلك من خصائصه، فرضين بذلك واخترناه على هذا الشرط. واختلفوا في أنه هل أخرج أحدا منهن عن القسم، فقال بعضهم: لم يخرج أحدا، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما جعله الله.
يبقى ما سبق من معنى يبين أن هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاء، وما نبي تغويت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر عنهن. هذا في بيان أن القسم كان واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، القسم بين الزوجات كان واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كسائر الأمة. ثم إن هذه الآية لما نزلت نسخت هذا الوجوب، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا في هذا الأمر، نسخ الوجوب وكان التخيير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. التخيير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرب هذه ويقسم لهذه ويترك القسم لهذه، أو يزيد هذه على تلك، كل هذا كان النبي مخيرا فيه. ومع هذا التخيير لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل امرأة على أخرى، فلعل الحكمة من هذا والحمد لله أنه صار النبي صلى الله عليه وسلم غير ملزم بهذا، وليس للمرأة من زوجته أن تشكو بناء على أن الله خير، وطالما أن الله خيره فله أن يزيد هذه وأن ينقص تلك. ومع ذلك من طيب خلقه صلى الله عليه وسلم لم يكن يفضل، ولم يعلم حاله فيما أعلم في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل امرأة من نساء على أخرى أو زاد لها في القسم، إلا ما كان من تنازل سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وهي التي تنازلت عن ليلتها لعائشة رضي الله عنها، والمرأة لها أن تتنازل. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه زاد لامرأة على أخرى أبدا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته استأذن زوجاته أن يمرض عند عائشة رضي الله عنها. فإذن هذه الآية في الإباحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدم أن يؤخر من يشاء من أزواجه، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفضل إحدهن على الأخرى، سواء كان في القسم أو كان في النفقة، مع أن الله خيره، مع أن الله عز وجل خيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واختلفوا في أنه هل أخرج أحدا منهن عن القسم، فقال بعضهم لم يخرج أحدا، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما جعله الله له من ذلك يسوي بينهن في القسم إلا سودة.
بل كان رسول الله مع ما جعله الله له من ذلك يسوي بينهن في القسم، نعم، إلا سودة، فإنها رضيت بترك حقها من القسم وجعلت يومها لعائشة. نعم.
وقيل أخرج بعضهن. روى جرير عن منصور عن أبي رزين قال: لما نزلت آية التخيير أشفقنا أن يطلقنا. قال: أشفقنا أن يطلقنا، فقلنا: يا نبي الله اجعل لنا من مال.
أن يطلقهن.
فقلنا: يا نبي الله اجعل لنا من مالك ونفسك ما شئت ودعنا على حالنا. فنزلت هذه الآية فأرجى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهن وآوى إليه بعضهن، وكان ممن آوى إليه عائشة وحفصة وزينب وأم سلمة، فكان يقسم بينهن سواء، وأرجى منهن خمسة: أم حبيبة وميمونة وسودة وصفية وجويرية، فكان يقسم لهن ما شاء. وقال مجاهد:
نعم، هذا ما أظنه يصح. نعم. نعم 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 عن أبي رزين.
نعم. وقال مجاهد: ترجي من تشاء منهن، يعني تعزل من تشاء منهن بغير طلاق، وترد إليك من تشاء بعد العزل بلا تجديد عقد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تطلق من تشاء منهن وتمسك من تشاء. وقال الحسن: تترك نكاح من شئت وتنكح من شئت من نساء أمتك. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب امرأة لم يكن لغيره خطبتها حتى يتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل: تقبل من تشاء من المؤمنات التي يهبن أنفسهن لك فتؤويها إليك، وتترك من تشاء فلا تقبلها.
وكل ذلك معاني يعني صحيح. نعم.
قال: وساق بسنده
حتى لا يكون على النبي صلى الله عليه وسلم حرج في شيء من ذلك، ومع ذلك وصلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس في هذا الباب. نعم. مع التخيير.
قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي وساق بسنده عن هشام عن أبيه قال: كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ فلما نزلت: ترجي من تشاء منهن، قلت: يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك.
في هواك يعني في مرضاتك.
قوله تعالى: ومن ابتغيت ممن عزلت.
وهذا كان للمرأة أن تهب نفسها لرسول الله وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بموجب هذه الهبة. أما وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي يتزوج بالهبة، هذا خاص برسول الله. أما عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح فهذا لرسول الله ولغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تهب المرأة نفسها للرجل الصالح، وكذا أن تعرض نفسها، أن تعرض نفسها على الرجل الصالح، كذلك أن يعرضها أبوها. ولهذا بوب البخاري في عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح، وأيضا عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، لكن هذا طبعا يعني مضبوط بحسب الواقع وبحسب الرجل وبحسب كذا، لأن بعض الناس قد يسيء الفهم في هذا الباب ويظن أنه لو عرض المرأة نفسها أو كذا أنها أدب، فليس كل إنسان يستحق أن تعرض المرأة نفسها عليه، لكن هذا من الأمور التي أباح الشارع للمرأة أو لولي المرأة. وعمر رضي الله عنه قد عرض ابنته على الصحابة رضوان الله عليهم، على أبي بكر، على عثمان رضي الله عن الجميع. وهبة المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها إهانة، ولهذا جاء عند البخاري أن أنس رضي الله عنه لما حدث بهذا فقالت ابنته وكأنها يعني انتقصت مثل هذه المرأة التي تهب نفسها، فقال أنس رضي الله عنها والله إنها لخير منك لما عرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه امرأة راغبة في الخير. نعم نعم دليل ايه؟ هذه النصوص التي معنا، لما عرضت المرأة نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فرق في العرض بين النبي وبين غيره، أما الهبة هي التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله تعالى من ابتغيت ممن عزلت، أي طلبت وأردت أن تهوي إليك امرأة ممن عزلتهن عن القسم، فلا جناح عليك لا إثم عليك، فأباح الله له ترك القسم لهن حتى إنه لا يؤخر من يشاء منهن في نوبتها ويطهر من يشاء منهن في غير نوبتها، ويرد إلى فراشه من عزلها تفضيلا له على سائر الرجال، ذلك أدنى أن تقر عينهن ولا يحزن.
أي الرجل إذا تزوج وعدل فإنه ليس له ذلك، ليس له أن يبيت عند هذه المرأة متى شاء ويترك الأخرى جرى متى ما شاء، لا ينبغي هذا، بل يجب عليه القسم والعدل بين زوجاته في المبيت وفي النفقة وفي المسكن. فمن عدد وتزوج أكثر من امرأة فلا بد أن يعدل في القسم، وهذا العدل في القسم يتناول النفقة وتناول المبيت، تناول النفقة تناول المبيت، من نفقة سواء من طعام من شراب من كساء من مسكن. نعم.
ذلك أدنى أن تقر عينهن ولا يحزن، أي التخير الذي خيرتك في صحبتهن أقرب إلى رضاهن وأطيب لأنفسهن وأقل لحزنهن إذا علمن أن ذلك من الله عز وجل ويرضين بما
أن التخير من الله، فحينئذ تطيب نفوسهن بذلك. نعم.
ويرضين بما آتيتهن أعطيتهن كلهن من تقرير وإرجاء وعزل وإيواء، والله يعلم ما في قلوبكم من أمر النساء والميل إلى بعضهن وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد،
كما قلنا، ومع هذا التخيير إلا أن الله سبحانه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفضل امرأة على أخرى، فكيف يفضل الرجل امرأة على أخرى والواجب عليه القسم؟ إذا كان هذا النبي وقد خيره الله لم يكن يظلم ولم يكن يفضل امرأة على أخرى، فكيف بالرجل الذي يجب عليه العدل بين الأزواج؟ ولهذا مسألة التعدد محفوفة بهذه الضوابط الشرعية، ما يعدد الإنسان ثم لا يبالي ولا يراعي يظلم هذه أو يترك هذه ويأتي إلى هذه وتلك أو كذا، ما ينبغي هذا. نعم نعم. يعني يوم أن تزوجها قبل أن يتزوجها، لو أنه شرط عليها قبل الزواج منها هي الزوجة الثانية، شرط عليها أنه لا يتمكن من العدل في القسم وأن يقسم لها ليلة وهذه ليلة، لكن يأتي متى ما شاء أو يعطيها ليلة أو يعطيها ليلتين، فوافقت على ذلك ونكحها على ذلك، لا بأس لا بأس. كيف يعني؟ للمرأة ولو تنازلت أن تعود فيها، لكن يصبح الزوج مخيرا، أي أن يقبل هذا الأمر أو أن يدعه، فإذا كان الأمر مشروطا، مشروط هذا شيء فعلا مشروط لأنها كذا لأن لا تنجب وكذا الأمر مشروطا، فإذا زال الشرط عدنا إلى الأصل. أي نعم.
لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، قرأ أبو عمرو ويعقوب لا تحل بالتاء، وقرأ الآخرون بالياء من بعد، يعني من بعد هؤلاء،
والمعنى يعني واحد، لا يحل لك النساء لا تحل لك النساء. نعم،
من بعد يعني من بعد هؤلاء التسع اللاتي خيرتهن فاخترنك. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خيرهن فاخترن الله ورسوله شكر الله لهن وحرم عليه النساء سواهن ونهاه عن تطليقهن وعن الاستبدال بهن. هذا قول ابن عباس وقتادة. واختلفوا في أنه هل أبيح له النساء من بعد. قالت عائشة،
إذن انتبهوا إلى هذا الترتيب بارك الله فيكم في هذه المسألة. إذن عندنا كان القسم واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأزواج، هذا واحد. اثنان، نسخ هذا الوجوب في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التخيير. ثلاثة، أنزل الله سبحانه وتعالى أنه لا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم النساء من بعد هذا التخير الذي خير النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه أن يبقين معه أو أن يطلق من شاءت الطلاق. فلما اخترنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية أنه لا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق امرأة من هؤلاء النسوة أو أن يستبدل بها أخرى إلا ما ملكت يمينك، فشكر الله لهن وحرم عليه النساء سواهن ونهاه عن تطليقهن وعن الاستبدال بهن. طيب، الرابع، هل هذا ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه لا يحل له أن يطلق امرأة ولا أن يستبدل بها غيرها ولا أن يتزوج غير هؤلاء النسوة إلا ما ملكت يمينه، هل النبي مات على هذا أو أن ذلك نسخ فكان النبي صلى الله عليه وسلم له أن يتزوج وأن يستبدل؟ هل أبيح له النساء من بعد أم لا؟ يبقى هذه أربعة أمور. الأمر الأول فيما يتعلق بالقسم كان هذا واجبا على رسول الله، طيب كان واجبا ثم نسخ إلى التخيير، ثم بعد ذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من تطليق أحد من نسائه أو استبدال واحدة بأخرى، فهل نسخ ذلك أم لا؟ وهل أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم النساء من بعد أم لا؟ قال واختلفوا في أنه هل أبيح له النساء من بعد.
قالت عائشة ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء سواهن. وقال أنس مات على التحريم. وقال عكرمة والضحاك معنى الآية لا
يحل. عائشة قالت مات على الإباحة، أنه ما مات حتى أحل له النساء سواهن، وقال أنس مات على التحريم.
وقال عكرمة والضحاك معنى الآية لا يحل لك النساء إلا اللاتي أحللنا لك، وهو قوله إن أحللنا لك أزواج الآية، ثم قال لا يحل لك النساء من بعد إلا اللاتي أحللنا لك بالصفة التي تقدم ذكرها. وقيل لأبي بن كعب لو مات نساء النبي صلى الله عليه وسلم أكان يحل له أن يتزوج؟ قال وما يمنعه من ذلك؟ قيل قول الله عز وجل لا يحل لك النساء من بعد، قال إنما أحل الله له ضربا من النساء، فقال يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك، ثم قال لا يحل لك النساء من بعد. قال أبو صالح أمر ألا يتزوج أعرابية ولا عربية ويتزوج من نساء قومه من بنات العم والعمة والخالة إن شاء 300. وقال مجاهد معناه لا يحل لك اليهوديات ولا النصرانيات بعد المسلمات، ولا أن تبدل بهن، يقول ولا أن تبدل بالمسلمات غيرهن من اليهود والنصارى، يقول لا تكون أم المؤمنين يهودية ولا نصرانية إلا ما ملكت يمينك، وحل له ما ملكت يمينه من الكتابيات أن يتسرى بهن. وروى عن الضحاك يعني ولا أن تبدل بهن، ولا أن تبدل بأزواجك اللاتي هن في حبالك أزواجا غيرهن بأن تطلقهن فتنكح غيرهن. فحرم عليه طلاق النساء اللواتي كن عنده إذ جعلهن أمهات المؤمنين، وحرمهن على غيره حين اخترنه، فأما نكاح غيرهن فلم يمنع عنه. وقال ابن زيد في قوله ولا أن تبدل،
وروي عن ضحاك يعني ولا أن تبدل بهن، ولا أن تبدل بأزواجك التي هن في حبالك أزواجا غيرهن بأن تطلقهن فتنكح غيرهن. فحرم عليه طلاق النساء اللواتي كن عنده إذ جعلن أمهات المؤمنين، وحرمهن على غيره حين اخترناه، فأما نكاح غيرهن فلم يمنع عنه. نعم.
وقال ابن زيد في قوله ولا أن تبدل بهن من أزواج، كانت العرب في الجاهلية يتبادلون بأزواجهم، يقول الرجل للرجل بادلني بامرأتك وأبادلك بامرأتي، تنزل تنزل تنازل
تنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي.
فأنزل الله عز وجل ولا أن تبدل بهن من أزواج، يعني لا تبادل بأزواجك غيرك بأن تعطيه زوجك وتأخذ زوجته إلا ما ملكت يمينك، لا بأس أن تبدل بجاريتك ما شئت، فأما الحرائر فلا. وهو عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل عوينة بن حصن على النبي صلى الله عليه وسلم بغير إذن وعنده عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عوينة فأين الاستئذان؟ قال يا رسول الله ما استأذنت على رجل من مضر منذ أدركت. ثم قال من هذه الحميراء إلى جنبك؟ فقال هذه عائشة أم المؤمنين. فقال عوينة أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق وتنزل لي عن هذه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد حرم ذلك. فلما خرج قالت عائشة من هذا يا رسول الله؟ فقال هذا أحمق مطاع، وإنه على ما ترين لسيد قومي. قوله تعالى
هذا ضعيف، هذا ضعيف. نعم.
قوله تعالى ولو أعجبك حسنهن، يعني ليس لك نعم. أن
إذن هذه المسألة وهي التي طرحها البغوي رحمه الله اختلف في أنه أبيح له نساء من بعد، ثم ذكر قول عائشة رضي الله عنها أنه ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له نساء سواهن، وذكر قول أنس أنه مات على التحريم، والراجح أنه ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له نساء سواهن، ومع ذلك أيضا ما طلق النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من نساء ولا استبدل بامرأة أخرى لتكون له المنة صلى الله عليه وسلم عليهم. إذن حصل للنبي صلى الله عليه وسلم الفسحة في المسألة الأولى في مسألة القسم، وهو أنه جعل القسم في حقه راجعا إليه بعدما كان واجبا، ومع ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد لامرأة على أخرى. والأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى أباح له الزواج من بعد هؤلاء النسوة، ثم إن النبي صلى الله بعدما كان قد منع، ثم إن النبي مع ذلك لم يطلق امرأة ولم يستبدل بها أخرى، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم، فيكون المنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر الحافظ ابن كثير أيضا في تفسيره. يبقى إذن عندنا مسألة تتعلق بالقسم، ومسألة تتعلق بماذا؟ تتعلق بالزواج بعد هؤلاء النسوة. نتك عن هاتين المسألتين أربع حالات، أما المسألة الأولى القسم فالوجوب أولا ثم التخير، وأما نكاح المرأة بعد هؤلاء النسوة اللواتي خيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله الدار الآخرة، كان أيضا الأمر المنع أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعدهن، ومع ذلك ثم إن الله سبحانه وتعالى أباح له ذلك، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج. يبقى إذن عندنا مسألتان يتكلم عنهما أربع حالات: وجوب ثم تخيير، ومنع ثم إباح، ومنع ثم إباح تخفيفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس عشرة، فلم يظلم امرأة من نسائه صلى الله عليه وسلم، ولا تزوج بعدهن لما خيرهن الرسول، فاخترنا الله ورسوله والدار الآخر. نعم.
قوله تعالى: ولو أعجبك حسنهن، يعني ليس لك أن تطلق أحدا من نسائك وتنكح بدلها أخرى ولو أعجبك جمالها. قال ابن عباس، يعني أسماء بنت عميس الخثعمية امرأة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما استشهد جعفر أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخطبها، فنهي عن ذلك إلا ما ملكت يمينه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ملك بعد هؤلاء ماريا، وكان الله على كل شيء رقيبا حافظا. وفي الآية دليل على جواز النظر إلى من يريد نكاحها من النساء. روي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع ينظر إلى ما يدعوه من نكاحها فليفعل. قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني وساق بسنده عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: خطبت امرأة فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ قلت: لا. قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما.
قال: من أين أخذ حكم يقول وفي الآية دليل على جواز النظر إلى من يريد نكاحها من النساء؟ من أين يستنبط هذا؟ ولو أعجبك حسنهن. طيب، ما وجه النظر إلى المخطوبة هنا؟
حسن الأعراب.
طب إذا نظر إليها، ما أتينا برضو إلى الدليل؟
شفنا.
هل إذا نظر إليها مطلقا ويقول فيه دليل على جواز النظر إلى من يريد نكاحها من النساء؟
شفنا الحسن لا يعرف إلا من الوجه. ولو عجبك حسنهن فالحسن لا يعرف إلا من الوجه.
طيب، ما في مشكلة. أنا أقصد أقول هو أنه يقول في الآية دليل على جواز النظر إلى من يريد نكاحها من النساء، فالآية فيها ولو أعجبك حسنهن، ولو أعجبك حسنهن، هذا يكون ماذا؟ عند النظر إلى المرأة التي يريد نكاحها، وليس مطلق النظر. ولهذا خصص بالخطبة بالمخطوبة. ليه؟ لماذا خصص بالمخطوبة وقال وفي الآية دليل على جواز النظر إلى من يريد نكاحها من النساء، مع أن الآية ليس فيها تخصيص؟ ولو أعجبك حسنهن، قد يكون الحسن بالنظر العام، يعني معرفة الحسن هذا، وأعجبني حسنها بالنظر العام، ولم أكن أريد خطبتها، لكن جمعا بين الأدلة، فأن الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة الأجنبية إلا إذا كان يريد نكاحها، إلا إذا كان يريد نكاحها. فإذا قام عند الإنسان إرادة الخطبة فلا بأس بالنظر، أما أن ينظر إلى امرأة من غير إرادة الخطبة فإن هذا ممنوع، لقول الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ولهذا فإن نظر الرجل إلى المرأة على المنع، ما أعلم أحدا أباح في غير الموارد الشرعية وما يباح شرعا، أما عدا ذلك فالأمر ممنوع. أما نظر المرأة إلى الرجل هو الذي قد قال فيه البعض بأن نظر المرأة إلى الرجل هذا جائز ما لم تقع ما لم تقع فتنة، قد قال بعض هذا ما لم تقع فتنة، ولكن هذا القول قول ضعيف لمخالفته للأدلة الصحيحة الصريحة. قول الله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. نعم. فالشاهد ولو أعجبك حسنهن، لأن الموضع موضع قال سبحانه وتعالى: لا يحل لك نساء بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، ولو أعجبك حسنهن، ولو أن تبدل بهن من أزواج، فأردت خطبة المرأة فأعجبك حسنها وأردت خطبتها فلا يحل لك ذلك. يبقى هذا الموضع ولو أعجبك حسنهن في حال استبدال امرأة بأخرى، يبقى حال الخطبة، حال الخطبة. فمن الحالات التي يجوز نظر الرجل فيها للمرأة الخطبة والعزم على ذلك. نعم نعم هذا كان في الحكم نفسه، ثم بعد ذلك الأمر صار للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم أنا أسمع والناس يقولون وأجد في كتب الفقه مسألة أن ينظر إلى حال بيع الشراء، ما أدري يعني أن ينظر إلى حال بيع الشراء، ما أدري يعني حال بيع الشراء. يقولون ويقولون حال الشهادة، انتبهوا يا أخوان، مسألة حال الشهادة يعني إذا عرضت المرأة على الإنسان مثلا، البعض يقول يعني حال الشهادة حال كذا، أنا أنظر إلى الوجه، هل أنظر إلى الوجه يعني هذا نظر وجهي لماذا؟ هي امرأة محجبة تغطي وجهها، ما معنى حال الشهادة؟ لأن يحصل توسع وحال بيع وشراء وحال الخطبة وحال التداوي وحال التطبب، هذه أمور مقيدة بارك الله فيكم. حال الخطبة معلومة انظر إليه فإنه أحرم يده منكم، إلى الوجه والكفين باتفاق، وما عدا الوجه والكفين في نزاع بين أهل العلم. هذا بالنسبة للخطبة. بالنسبة للبيع والشراء، أنا قرأت هذا لكن ما معنى البيع والشراء؟ يعني امرأة تأتين تشتري أنظر إليها أقول لها اكشف وجهك مثلا، أو أنظر إلى بدنها، هذا ممنوع، هذا ممنوع. فما معنى بيع وشراء؟ ما أدري، ما أدري واقع ذلك في الإباحة، ما معنى تنظر إلى حال بيع وشراء؟ يعني كان الشرع يبيح لك كما يبيح لك إذا أردت أن تخطب امرأة أن تنظر إلى حال بيع وشراء، هذا خلاف الأصل، هذا معلوم الأصل المنع، ومن أراد الإباحة فليأتي بدليل يعني منع وشراء، لكن يفرع بعض الفقهاء مثل هذا، فلعلهم يريدون أو يقصدون حالا معينة، حالة معينة يحتاج الرجل إلى أن ينظر فيها إلى المرء. وما أدري هذه الحال في الشريعة، ما أدري ما هذه الحال في الشريعة التي تبيح الإنسان ينظر إلى المرأة حال بيعه وشرائه. لكن مثلا يمكن أن يقال أن الإنسان لو جاءته مرأة تشتري مثلا منه فنظر إليه نظر فجأة، ثم حصل بعد ذلك إشكالية أو شيء، فقيل له مثلا هذه المرأة مثلا هي التي اشترت منك أو كذا، تكون مثلا حرش حال، ما أدري ما أدري ما أدري ما معنى البيع والشراء، إلا أن تكون في الأمة، والأمة أصلا يباح لها النظر من غير هذا ما لم تقع فيه. أما مسألة الشهادة، أما مسألة الشهادة فما معنى أيضا أن ينظر الرجل المرأة وأن يطالع وجهها حال الشهادة، كما قال بعضهم لما سئل، هذا موجود في كتب بعض الفقهاء، لما سئل مسألة كشف المرأة حال الانتخاب وحال الإدلاء بصوتها، فقال بأن المرأة يجوز للمرأة أن تظهر وجهها حال الشهادة، وهذا من الشهادة، وهذا من، ما أدري ما معنى أن تنظر أن ينظر الرجل المرأة حال الشهادة، وما معنى أن ينظر القاضي المرأة حال الشهادة، ما معنى ذلك؟ ما معنى ذلك؟ شيء تعلقت الشهادة به ولا بد من التحقق، يقال هذه المرأة هي التي اشترت منك، ويكون قد نظر إليها نظرة فجأة طويلة قصيرة كشفت الوجه أو غير كشفت الوجه مثلا يعني، فالرجل قد يعرف من تشتري منه، كانت محجبة أو غير محجبة، فيتقول له مثلا امرأة متبرجة يقول هذه، يقول لا هذه المرأة التي اشترت مني امرأة محجبة مثلا يعني، إنما أن ينظر إليه وأن يقال لها للمرأة اكشفي وجهك، وهو أصلا ما كان قد رأى وجهها، ليست الشهادة متعلقة بكشف الوجه، ليست الشهادة متعلقة بكشف الوجه، وليست الشهادة متعلقة أن ينظر إليها، فعلى ما ينظر إليها الشهادة؟ فالبعض يأخذ هذا بإطلاق، ويجوز للقضاء له أن ينظر إليها الشهادة، أو ينظر إلى المرأة حال البيع والشراء، ما أدري ما معنى أن ينظر إلى حال البيع والشراء، وما معنى أن ينظر إلى حال الشهادة. على من يورد مثل هذه الحالات أن يقيد بحالات معينة قد يزول بها الإشكال أو تناقش. أما أن يقال بإطلاق ومن الحالات الجائزة للرجل ينظر فيها المرأة حال الشهادة وحال بيع الشراء وحال حال الخطبة ماشي، حال التطبب هذه الحالة الرابعة نعم ينظر إلى ما يدعوه إلى ما تدعو الحاجة إليه فقط. رجل يقوم مثلا بمعالجة مثلا أذن المرأة على ما تكشف المرأة وجهها فلتكشف بقدر الحاجة محل الأذن فقط وما يحتاج إلى ذلك. رجل شوف ولو قام، وأنا أعلم أن لو الإعلام استمع لهذه سوف يشيع بها، لكن نظروا بها في أعينهم يشيعوها لو أرادوا. رجل يطبب المرأة طبيب عند الحاجة إلى ذلك حال ولادة، عند الحاجة إلى ذلك هذا جائز، جائز جائز عند الحاجة وعدم قيام غيره بها من النساء وإلا ما يجوز. لكن قد تكون هناك حالات حرجة بالنسبة للمرأة، حالة تسمم حالة كذا، فيحتاج هذا إلى تدخل الرجل في هذا الأمر. انظر ماذا يرى منها، يرى عورتها المغلظة ولكن لا يجوز أن يرى بطنها ولا أن يرى وجهها ولا أن يرى ذراعيها ولا أن يرى كذا، ولا يجوز. هيقولون طيب طبيب التخدير يحتاج إلى أن يتابع ما أدري إيه ملامح الوجه علامات الوجه، لو كانوا من الصادقين ليسوا من المتلاعبين. فإن بعض الناس مريض، مريض أصلا قبل أن يدخل غرفة العمليات، مريض إذا وجد امرأة محجبة كشفي افعالي، مرضى يحتاجون إلى إجراء عمليات طهارة للقلب، هم أنفسهم عمليات تخدير لإبليس الذي يوحي إليهم بهذا الأمر. هم مرضى، أول ما ينظر امرأة محجبة إن كان طبيب صدر لك شفاء هذا هو السبب في تعبك، إن كان طبيب عيون هو ده اللي تعب عينيك، إن كان طبيب قلب هو ده اللي تعب قلبك، معروف كده معروف. هؤلاء مرضى أصلا، هؤلاء مرضى. الطبيب اللي بيحاسب على أبي ده يبقى هيحاسب على حجاب، يبقى هيترك حجاب، ها؟ فدول مرضى، دول مرضى. ولا هذا ما تأتيني فاتوا في مسألة حجاب طبيب صدري بيقول لي طبيب صدري ما إيه الداعي، إيه المانع أصلاً؟ امرأة تصون يعني تصون هذا هذه البيشة وهذا الأمر يصون المرأة ما يعرضها للمخاطر إلا إذا كان فيه أمر يشهد به أهل الديانة فعلاً. إنما هؤلاء مرضى. فلو افترضنا يا أخي، لو افترضنا أن المرأة 100 جزء فقامت الضرورة على كشف 99 جزء فلا يحل أن تكشف جزء 100، لأن القاعدة عندنا الحاجة تقدر بقدرها. خلاص خذوا هذه، خذوا هذه وخاطبوا الدنيا بها، الحاجة تقدر بقدرها والضرورة تقدر بقدرها. فلو أن المرأة 100 جزء فقامت حاجة على مطالعة 99 جزء، شوف كم، فلا يرخص في الجزء. شوف وصلنا معهم إلى ماذا؟ تقول لي وجه، تقول لي يد، هتكشف اليد لوضع الإبرة، تكشف الوجه عشان الطبيب كذا، هتكشف العورة المغلظة عشان كذا، لماذا ظهر، لماذا كذا؟ يبقى الأمر يقدر بقدره. ولهذا أنا أنصح الأخوات وأنصح الأطباء بل والطبيبات كذلك، إن كنا يسمعنا أن المرأة عند الولادة تلبس بنطانا يكون قد أخفى كلها مناطق العورة إلا محتاجة إليه فقط. وبعض النساء جزاهن الله خيرا من الطبيبات تفعل هذا، تفعل هذا. ما هو أن المرأة تذهب للولادة يبقى خلاص كل هذا مباح طالما العورة المغلظة رؤية، فما تريد بعد ذلك؟ أريد بعد ذلك الصيانة، الأصل ألا تنظر إلى شيء منها. فما معنى أيضا أن ينظر الطبيب إلى المرأة عند العلاج وعند تطبب؟ بعض الناس يظن المسألة مباحة. كذلك أيضا الأطباء، من كان لا يتوقف تشخيصه على مس المرأة أو على أن يفعل معها بعض الأشياء من مثلا رفع قدم أو رفع ذراع أو كذا، والله يعلم، الله يعلم منه إذا كان فعلا محتاج إلى هذا أم لا، إذا فعل هذا مع غير الحاجة أو كانت الحاجة تحسينية لا نصل إلى حاجيات ولا إلى ضرورات فلا يحل له ذلك. يعني خاصة امرأة مثلا عندها ألم بالركبة ولا عندها ألم مثلا بشيء مثلا يعني قد لا يحتاج إلى أن يقوم بالفحص اليدوي هذا، خلاص إن استطاع أن يكفيه أنه تصف ما عندها بلسانه هذا يكفي، ولا يحتاج الرجل إلى أن يضع يده أو أن يفعل كذا. هذه مسائل قائمة على الصيانة وعلى الحظر وعلى الحظر وعلى الحظر. فهذه أمور يذكر بعض الفقهاء مثل هذه الأشياء، لكن لابد من مراعاة الضوابط فيها، من مراعاة الضوابط فيها. فمسألة البيع والشراء نعم وردت في كتب في بعض كتب الفقه من بعض الفقهاء، لكن ضبط هذا ما هو؟ يعني بيع وشراء يعني أن الرجل ينظر هكذا، دع العلماء حذروا البائع من أن ينظر إلى النساء حتى لا يفتن بهن، فالمرأة فتنة، والنبي يقول ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، وتقول عائشة لو رأكنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنعكن كما منعت نساء بني إسرائيل. لو تتم ببعض الموارد في مسألة النظر بعض الفقهاء وشيء في النظر إلى بيع الشراء والنظر إلى هذا. فإذا الخطبة مضبوطة، التطبب هذا مضبوط، مسألة الشهادة مضبوطة، أي شيء ينظر القاضي إلى ذلك. مسألة البيع والشراء نريد تمثيلا ثم ننظر هذا التمثيل هذا يتمشى مع الأدلة الشرعية أم لا. ليه يا أخواني نقول هذا؟ قد يقول قائل هذا الدليل على المنع من هذا، نقول المنع والأصل الحظر هو الأصل، الحظر هذا محكم عندنا، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم، النظرة سهم من سهام إبليس. سئل النبي عن نظر الفجأة فقال اصرف وجهك، وقال احفظ بصرك إلا من زوجك وما ملكت يمينك. فلا يجوز للرجل هذا المنع، من أراد أن يخرج لا عن هذا المنع بدليل يبيح فعليه الدليل، علي أن يأتي بهذا الدليل. نعم.
قال الكساني، قال الكساني في بدائع الصنائع فلا يحل النظر للأجنبي من الأجنبية الحرة إلى سائر بدنها إلا الوجه والكفين، إلى أن قال ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء والأخذ والعطاء فلا يمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه والكفين فيحل لها الكشف.
هذا كلام ساقط، ما زالت النساء يشترين بحجابهن وما احتجن الى كشف الوجه، وهذا كلام ساقط، ساقط يعني كلام ساقط فلا ادنى 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 اثارت علم. شوف التعليل عليل، هذا التعليل عليل، لان المرأة تحتاج الى كذا، لان المرأة تحتاج في بيع شيء لكشف الوجه. اعد تاني.
قال ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء والأخذ والعطاء فلا يمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه والكفين فيحل لها الكشف.
الله هذا عجيب، يخالف الواقع مش الشرع بس. نعم. لكن هذا بالنسبة لنظر المرأة للرجل، هو النبي تكلم عن ذلك. ولو أنه قال نظر المرأة إلى الرجل لأن الرجل ليس بعورة في وجهه، يعني التعليلات الأخرى بيذكرها من يفرق بين نظر المرأة إلى الرجل ومرأة إلى الرجل لكان أولى، لكن قوله هنا ولا تسنى لها ذلك إلا بالكشف هذا كلام يعني انتقل من نظر المرأة إلى الرجل إلى نظر إلى مسألة كشف الوجه. نعم. نعم. نعم.
يقول قال النووي إذا كانت حاجة شرعية فيجوز النظر كما في حالة البيع والشراء والتطبب والشهادة ونحو ذلك.
شوف الكلام اللي في الهواء، كما في حالة البيع والشراء إذا جوز. أعد.
قال إذا كانت حاجة شرعية فيجوز النظر كما في حالة البيع والشراء.
شوف قبل هذا لأنه هو بيتكلم عن النظر. نعم.
الموضوع.
هل نظر الرجل مرة المرأة إلى رجل؟ يقول.
قال ولكن يحرم النظر في هذه الحال بشهوة، فإذا كانت الحاجة تبيح النظر للحاجة إليه، وأما الشهوة فلا حاجة إليها.
لا لا في مواضع. يعني ذكروا أخرى بعض الفقهاء يذكر في بيع الشراء، كما قلنا شوف كل يقول بيع الشراء بيع الشراء، مثل بيع الشراء الذي يتوقف على كشف المرأة الوجه فين هو، أو بيع الشراء يترتب عليه نظر المرأة إلى الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم حديث الفاضل حديث الفضل ابن عباس لما أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلف ظهري من المزدلفة إلى منى، لأن النبي أردف أسامة من عرفة إلى المزدلفة، وأردف الفضل ابن عباس من المزدلفة إلى منى. فلما جاءت المرأة الخثعمية تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف الفضل، فجعل الفضل ينظر إليه وجعلت تنظر إليه، فصرف النبي وجه الفضل. ثم علل النبي بعد ذلك صلى الله عليه وسلم أنه خشي عليه الفتنة، رأيت شابا وشابا فخشيت عليهما الفتنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم بيع شرائه، بيع شرائه. يصور لنا صورة بيع الشراء، احنا عندنا البيع والشراء، نحذر الباعة من نظر المرأة ونحذر المرأة من النظر الباعة. انت روح بتشتري فكة، اشتري فكة وحطه على الميزان وحاسب، ايه الاشكالية؟ ما الاشكالية؟ لماذا تنظر المرأة الى الرجل والرجل يبيع لها؟ لماذا ينظر اليها؟ لماذا ينظر اليها؟ وما زالت النساء في الاسواق، وما زال الرجل يبيع المرأة، والمرأة تشتري من الرجل. ولهذا لو احنا منعنا قلنا ما تشتري المرأة ولا تبيع، لعرضنا بواقع النبي صلى الله عليه وسلم، مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، مجتمع الصحابة ومن بعده. لكن لما نقول لا يجوز المرأة أن تنظر إلى الرجل ولا الرجل ينظر إلى المرأة، خلاص هذا معنى الأصل. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. والنبي صرف وجه العباس، الفضل بن عباس رضي الله عنه، صرف وجهه صلى الله عليه وسلم كلما أراد أن ينظر صرف وجهه. يبقى لا يجوز النظر، وبهذا رددنا على من يقول بأن الرجل له أن ينظر إلى المرأة إذا خشي ما لم يخشى فتنة، إنما كلام العلماء في المرأة تنظر إلى الرجل، هذا اللي بعض العلماء قال. إنما جواز نظر الرجل، جواز نظر الرجل إلى المرأة إلا إذا خشي فتنة، ما دليل ذلك؟ فمسألة البيع والشراء على الإنسان إذا قال شيئا من هذا أن يبين الدليل. أما البيع والشراء ورد به الدليل، أما النظر حال بيع والشراء ما الدليل؟ بالعكس، ما زال العلماء يحذرون من هذا. هذا عام، كل المؤمنين يغضوا من أبصار، هذا عام ويحفظوا فروجه، دليل أن حفظ الفرج لا يتسنى إلا بحفظ النظر، لأن النظر بريد الفرج، نظر بريد الفرج. قل من يغض من صريم واحفظوا فروجه، هذا الحفظ ما تسمى إلى بحفظ النظر، فالنظرة سهم من سهام إبليس، هذا هو المنع، هذا هو المنع. نعم نعم في ايه تقسيط يتأكد منه في ايه؟ طب وبيع الأجل هيتأكد من المرة في ايه؟ أنا فلانة في اليوم بيتحقق من البطاقة الشخصية، هي ماذا لو قرأت فلان بحتى بوجهها، هل هذا بيحصل بهذا الأمر؟ لا. إنما مثلا لما نأتي نقول مثلا قد يستفتين رجال الأمن، هل مثلا، لأنه طبعا معروف أن بعض الأمور قد تحتاج مثلا إلى كشف الوجه أو شيء للتحقق من شخصية، لأنه قد يكون رجل قد يكون كذا إلى غير ذلك، نقول حينئذ لرجال الأمن إحضار النساء يقومن بهذه المهمة. طيب لو افترضنا امر طرأ وما عندنا امرأة ولا كذا والامر لابد منه، ما في اشكال، مثل التطبب، مثل الخطبة، مثل الى اخره، ما في مشكلة. انا الان ما هو انظر الى المرأة، يعني قد لدي حالات لا انظر فقط الى المرأة الاجنبية بل قد احملها، امرأة حادث على الطريق توزعت اجزاؤها وتمزقت اشلاؤها، اقول لا 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 ما يجوز، لا يجوز أن تمس، شوف يا أخوان حاجة نشيلها بيها، كيف هذا؟ هذا تنطع هذا. أو امرأة تغرق، يعني لسنا الذين نحجر وسعا، لكن لسنا الذين نوسع متحجرا أيضا، حجره الشارع وسده. فالإنسان يسير مع الدليل حيثما صار. شوف، ينظر الطبيب إلى العورة المغلظة عند الحاجة، تحملها أنت إذا كانت تحتاج إلى ذلك، لكن مع ذلك لا يجوز لك أن تنظر إلى شيء منها. ولا فرق في تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية، بين أن تكون كاشفة الوجه أو غير كاشفة الوجه، فلا يحل النظر إلى المرأة عموما سواء كانت محجبة حجاب الشرعي تغطي الوجه أو لم تكن محجبة. النظر إلى المرأة مش النظر إلى الوجه، لأن أدلة تحريم النظر إلى المرأة، انتبهوا يا أخواني، مو إلى الوجه. التحريم قل من غض من أبصارهم واحفظوا فروجهم، عن المرأة، عن المرأة. وهذا يدل على أن المرأة عورة، وهذا يدل على أن المرأة عورة. نعم نعم. طيب هات الاعطي اشرف.
سؤال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، احسن الله اليكم السائل، ما حكم نظر الرجل للمرأة الاجنبية في حال التعامل في البيع والشراء؟ الشيخ، النظر للمرأة الاجنبية محرم سواء حال البيع والشراء ام في حال اخرى لعموم الادلة، ولا ينبغي ان يتمادى الرجل في مخاطبتها عند البيع والشراء، ولا ان تخضع المرأة بالقول حال بيعها وشرائها مع الرجل، لان الله تعالى قال ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وما ما تفعله بعض النساء من كثرة الكلام مع اصحاب الدكاكين والمباسط فهذا خلاف المشروع وفيه فتنة عظيمة، وكذلك ما نشاهده من بعض الناس يأتي باهله الى الخياطين او نحوه ثم يبقى في السيارة ويطلق المرأة تخاطب الخياط او صاحب الدكان.
هذا موجود على صورة عندهم ان اللي بيخيط للنساء رجال، وطبعا يعني كأنه في تعميم على الرجال، الرجل اللي بيخيط الثياب هناك يسمح له بفتح طاقة فقط، في ما يفتح المحل ما يفتح الباب تدخل المرأة عليه، لكن هو يجلس على البنك، يجلس على بنكه او كذا، والمرأة تعطيه وتعطيه مثلا رسمة معينة او شيء وهو يقوم بالتفصيل بناء عليها، على الرسمة يعني. لكن الغالب كان ايه، كان الرجل يأتي بامرأتي يجلس في السيارة وهي تنزل امام المحل، امام المحل يعني ليس بعيدا، مش ينزلها ثم يذهب ويعود، امام المحل فيجلس في السيارة وتنزل ايه تخاطب هذا الخياط. فشيء يتكلم عن هذه الصورة، أحسن تظن أن الخياط زي عندنا مثلا تدخل المحل وتجلس معه، لا، أو قد يفصل عليها بيده. نعم.
قال أو صاحب الدكان ولا يسمع ما يجري بينهما، وهذا في الحقيقة من فقد الغيرة في هذا الرجل، وإلا فكيف يسمح لنفسه أن يبقى في السيارة والمرأة تخاطب صاحب الدكان من خياط أو غيره؟ وكان الأولى به
ده الفقه السعودي، ده التشدد السعودي، يعني إذا أرادوا أن يردوا عليك بأسهل رد، هذا تبع السعودية، هذا مشايخ السعودية، شيخ السعودية، هذا مشايخ الشريعة. هل كنا نقول مشايخ بغداد ومشايخ خراسان ومشايخ المغرب ومشايخ مصر؟ هذه الشريعة، لكن أصحاب القلوب المريضة وأصحاب الأغراض الخبيثة هم الذين يزينون للناس مثل هذه الأشياء. نعم. مثل علي الجمعة يقول لك ماشي المرأة تصافح الرجل، أنا أقول المرأة لا تصافح الرجل، رجل لا يصافح المرأة، إذا كان في السعودية، لأنه ليس من عادات الناس هناك أن تصافح المرأة الرجل ولا الرجل المرأة، إنما في مصر عادة موجود. فإذا المصافحة ترجع إلى العادة، السعودية ما يصافح، خلاص ما تصافح المرأة الرجل هناك، وفي أحكام سعودية وفي أحكام مصرية. ما
وكان الأولى به،
ما أدري، سبحان الله يا إخوان، يعني هؤلاء ما تكلموا في العلم بشبه العلم، فضلا عن مطابقة العلم، شبه العلم، والله يا إخوان ما تكلمون بالشبه، حتى ما تكلمون بما يشبه العلم، لا والله يا إخوان هذا بعيد عن مرمى العلم. ولهذا أنا قلت لكم قبل ذلك أن الفقهاء، فقهاء الملة والعلماء، حتى لو أن الواحد نصر مرجوحا أو حتى تكلم بما يخالف الدليل، إلا أنك تنتفع منه، تنتفع من وجه الانتفاع، وجه الانتفاع أنه يسلك طريقة العلماء لوصول الحكم، ثم في النهاية الحديث ضعيف، تستفيد أنت الطريقة وإن كانت النتيجة تخالف الفقيه فيه. إنما المشكلة هؤلاء يضرك صوابهم. شوف يضرك صوابه، وأما الفقهاء تنتفع بأخطائه. وما الفرق؟ أن هذه طريقة العلماء وأن هذه طريقة أصحاب الشبهات، لأنه إذا وصل إلى الإصابة بيصلها بإيه؟ بمخاطر. فلو ركبت هذه المخاطر لأودت بك إلى ضلالات وانحرافات. نعم.
وكان الأولى به إذا كان لابد من خطاب المرأة أن يقف معه وهي تخاطب الرجل، على أن هناك حالا أكمل من هذا، وهو أن تطلب المرأة ما تريد شراءه.
نعم. أنا أذهب مع مراتي إلى الطبيب مثلا، أنا لا أصف الحالة، أقول يا طبيب أنا مثلا عندي زوجتي تشتكي من كيت 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 كيت. هو بقى مثلا إذا رأى شيئا، طيب إذا مثلا فعلت كذا، طيب بتحتاج كذا أو لا، مثلا إذا فعلت كذا نعم، يبقى شيء قدر الضرورة. طبعا الكلام ده بيخنق مين؟ ضرورة مين؟ نعم، بل مضر أن يوجد هذا الكلام في المجتمع، لكن ما علينا منهم، هؤلاء ليسوا معنا أصلا، هؤلاء ليسوا من البشر الذين يجعل لهم الميزان، ما نبالي بهؤلاء. نعم. إيه نعم، المرأة ما تتكلم، خذ مراتك إلى الطبيب وتكلم أنت عنها، ده هذا إذا احتاج، إذا لابد من هذا. نعم. فالحاجة تقدر بالقدر، ما في زيادة عن هذا. واختار الطبيب المأمون قدر مستطاعك، قدر المستطاع. نعم.
وهو أن تطلب المرأة ما تريد شراءه من ولي أمرها من زوج أو غيره، يذهب هو بنفسه بعد أن يأخذ المواصفات من المرأة إلى صاحب الدكان أو الخياط.
يعني لو عندها مثلا ثياب، لو هي المقاس مثلا تقول له نفس المقاس ده مثلا، هو يقول لا اعمل نفس المقاس ده، ما في إشكال. نعم.
ويتفق معه على ما وصفته المرأة وتبقى هي في بيتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بيوت النساء خير لهن حتى من حضور المساجد، فهو خير لهن.
ومع رسول الله وفي مسجد نبي الله، مسجد الصلاة في بألف صلاة مع رسول الله يكون هو الإمام، والمسجد ما فيه إلا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في صحابة رسوله، ومع ذلك المرأة صلاتها في بيت أخرى. بما تأخذ منها؟ ما تأخذ من هذه الأحكام؟ ماذا؟ الصيانة. المرأة لا تؤذي المرأة، لا تؤم المرأة، ما تخطب. نعم.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا جميعا أسباب الشر والفتنة، وهو على كل شيء قدير.
لكن عاد المرأة الآن تلوح بذراعيها، المرأة الآن راقصة، المرأة الآن فنانة، المرأة الآن مغنية، المرأة الآن لاعبة، المرأة الآن سبحان الله، الله المستعان. ولهذا شوف كم الأعراض التي تنتهك، ما أظن إحصائية في العالم تستطيع أن تحصيها، ما في بلد واحدة فضلها. حتى صرت تسمع عما لا يمكن، كنا تكون تسمع في الحديث زمان حتى يزني رجل بأمه، يا ده صورة كده يعني في الحديث، يعني ايه تقول؟ يعني مستحيل يأتي زمان يكون في هذا الأمر. اللهم المستعان، نسأل الله يحفظ أعراضنا. نعم.
قال البغوي رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو سعيد الشريحي وساق بسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها، فإن في أعين الأنصار فإن في أعين نساء الأنصار شيئا. قال الحميدي: يعني الصغر.
نعم، يعني انظر إليها فإنه أحر، انظر إليها فإن في أعين نساء الأنصار شيئا، المعنى حتى تنظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها. وهذا مقاصد الشريعة. الشريعة ليس ضد الإنسان يختار المرأة التي يستحسنها وكذا، ولا، لكن الشريعة تجعل الأمور في نطاقها الشرعي ولا تتعدى. أما الذين يريدون أن تشاع الفحشة في الذين آمنوا، لا يريدون كلمة ضار، كلمة حجاب معناها حجاب عن أصحاب الشهوات، كلمة حجاب معناها منع المرضى، فيطمع الذي في قلبه مرض الشهوة، ويخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هم لا يريدون هذا، سبحان الله. نعم
شيخنا صلى الله عليه.
نعم،
حينما يتكلمون يا شيخنا عن مشايخ السنة وكذا، فيقولون هؤلاء الذين لا يتكلمون في المرأة بالنسبة لهم إلا رجل وامرأة وشهوة، ليس عندهم غير ذلك.
من اللي ما عنده إلا رجل وامرأة وشهوة؟ من اللي تبيع وتشتري وتدرس وتطبب وتخرج مجتمع وتشارك؟ هم لو أرادوا أي شيء من هذا يأتون لنا. هل المرأة، لا المرأة حرام العمل بإطلاق، ولا المرأة حرام أن تكلم الرجل بإطلاق، ولا المرأة من مشايخ بعض العلماء الكبار نساء. فكما أن المرأة تطلب العلم عند الرجل، فالرجل قد يطلب العلم عند المرأة، لكن لا بد من كلمة عامة، ضوابط مراعاة الأحوال الشرعية. هم لا يريدون كلمة ضابط، لكن احنا ما عندنا الرجل ومرأة وشهوة. من اللي قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ من الذي قال ما عندنا امرأة تعلم؟ اجعل لنا من نفسك يوما يا رسول الله تعظنا أو كذا. ما عندنا امرأة تجاهد؟ سبعة أبواب وضعها البخاري في كتاب الجهاد خاصة بالنساء: ركوب المرأة البحر، بواب البخاري بهذا، جهاد المرأة وكذا، بواب البخاري بهذا، مداوات، سبعة أبواب في الجهاد خاصة بالمرأة، لكن بما يناسب طبيعة المرأة، بما لا يريد المرأة، بما لا يريدها الموارد. لكن هم مرضى ما يناقشون هذه المسألة، لما هم أضرار مرأة. والمرأة عندنا ما في إشكالية أبدا في عملها، إذا كان العمل بالعكس نحن نحتاج إلى عمل المرأة، ما أحوج الأمة إلى عمل المرأة. لكن عمل المرأة ماذا؟ المنضبط شرع. أما امرأة تعمل طبيبة، يبقى انتفعت أنا بها كمسلم في زوجتي. لما تعمل مدرسة، يبقى انتفعت بها في تعليم ابنتي. لما تعمل وهكذا. احنا ما نقول المرأة تعمل ده، احنا الأمة في حاجة إلى عمل المرأة، في حاجة إلى عمل المرأة. ولو تتولى ولايات خاصة بالنساء، ليست ولايات عامة، ما في إشكالية، مديرة مدرسة، مديرة مشغل، مديرة ما أدري إيه، رئيسة طبيبات، رئيسة ممرضات، إيه الإشكالية؟ إحنا مش عندنا يعني مطلق الولاية تولي الأمر، أن المرأة ما تتولى أي أمر، لا، تتولى المرأة الأمر الذي ليس فيه الولاية، الولاية العامة. ما عندنا إشكالية أبدا. المرأة جاهد؟ آه تجاهد، ما في مشكلة. لو احتاج المرأة في الجهاد لعمل يناسبها، ما في مشكلة أبدا. المرأة والجهاد، المرأة والعمل، المرأة بكل بقى أقسامه التي تناسب طبيعة المرأة. عايزين المرأة بيقعد تشتري، ما في مشكلة. عايزين ايه من المرأة؟ عايزين ايه من المرأة؟ احنا فقط لا نريدها لا راقصة ولا مغنية ولا فنانة ولا شيء. إلا إذا كانت في أفراح المسلمات تغني المرأة للمرأة بدون موسيقى وبدون أشياء منها، يبقى لا نريدها رخيصة، لا نريدها عاصية، نريدها امرأة مطيعة، امرأة منضبطة بالضوابط الشرعية بس. أما نقول بالضوابط الشرعية في إشكالية؟ لما نقول بالضوابط الشرعية في إشكالية؟ إذا قالوا في إشكالية، نقول طيب ترضى أن تكون امرأتك مشاعة للناس؟ يقول لا ما يجوز. ليه ما يجوز؟ الذي حرم أن تكون امرأتك مشاعا للناس هو الذي حرم في الفرج، هو الذي حرم أن تكون امرأتك مشاعا للناس في النظر، ولو بس الفرج. يعني ما يقبلون ده زمان، يعني ما يقبلون أن المرأة يشارك الرجل فيها غيره في البضع والفرج، إنما النظر عادي. طب هو الباب واحد، كل من يغض من بصره واحفظ فروجه، الباب واحد. لكن طبعا صار الآن تبادل زوجات وكذا. نعم نقول تعمل المرأة بالضوابط الشرعية 1 2 3 4. فلا نحن الذين سنعطل شرعا، ولا نحن الذين سنخرج عن الشرع. إن وجد الضابط ده موجود، خلاص تعمل المرأة. مش موجود يبقى لا تعمل. لكن لو كنا دلوقتي من عامة البلوى فمثلا غالب العمل الآن كذا 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 فنمنع النساء، تأتيك امرأة الآن نريد امرأة الآن تعمل في مجال مشروع طبيبة في كذا، ويمكن أن يعني توسع على الأمة ضيقا قد تصاب لو أجلسنا كل النساء لا نجد طبيبة مثلا نجد كذا، فقد تأتي تعالج شيئا فتضيق على الأمة في هذا الشيء. نعم نعم مش النبي اللي قال هذا صلى الله عليه وسلم، هذا حديث أبي بكر، وبكر والذي قال هذا، فقال لن يفلح قوم ولا مرمان. هذه لا شك أن هذه المسألة أنت تقصد ابن الولاية العامة، أنت فهمت ابن الولاية العامة، أنت فهمت الولاية العامة يعني رئيس جمهورية، لا ولاية عامة رئيس جمهورية رئيس وزراء وزير محافظ رئيس مجلس مدينة هكذا، دي الولاية عامة. نعم هذا معنى ولاية عامة، ولاية عامة يعني أنها تكون مسؤولة عن الناس رجالا ونساء في سياسة أمور الجميع، إنما مثلا باب خاص باب في مستشفى باب في مدرسة باب في مؤسسة نسائية باب في كذا هذا لا إشكال. نعم أيوة أنت قلت فاروق كان غايب يمكن لا عندك حاجة مش عارف في تمثيله ايه ها. طيب ازاي هتبقى ايه مش فاهم بقى يعني احنا عايزين الحاجة طب وانا عارفة زي هي محجبة اصلا انا كقاضي بقى عايز اعرف ان دي فلانة دي ابنة فاروق او دي زوجة فاروق طب انا اصلا ما اعرفش زوجة فاروق ما الداعي ولا هذا احنا في باب الشهادة الاطلاق هذا لا لكن لو انت جبت صورة لا تتأدى الشهادة الا بها فنعم لا تتأدى الشهادة الا بها فنعم يعني هذه المرأة التي جاءتك تشتري مثلا منك مثلا هي هذه فتقول لا اشترط مني محجبة هي مغطية الوجه كما هي اقول لا اشترط مني اقصد امرأة كاشفة امرأة كانت لابسة كاشفة انما دي محجبة مثلا ده الحدود انما ان يقال تكشف الوجه حتى لا هذه مسائل يحتاج الى تحقق الشخصية منها ودي بيقوم بها امرأة عند الحاجة اعرف هي امرأة ولا رجل دي مسألة ممكن يحتاج اليها رجل الامن رجل الامن قد يحتاج الى هذه رجل الامن مثلا لكن ما وجد في الكتب انه مثلا عند الشهادة عند بيع الشراء عند كذا ما هو هذا اللي احنا كنا نتكلم فيه نريد امثلة يتبين لنا من خلال هذا يتمشى مع الشريعة ولا لا فالذي يريد بيع وشراء ما يطلق ما ينبغي ان يطلق لانه فهم البعض ان حال البيع والشراء ينظر الرجل مره المره الرجل عادي لان احنا في حال بيع وشراء زي الخطبه كده او حال مثلا شهاده وبناء عليه اسس محمد عبد المقصود كشف المراه للوجه حال الاداء بصوتها ويقول الفقهاء انتم ما تقرؤون فقهاء يقولون حال الشهاده وهذه من الشهاده اي شهاده اصلا اي شهاده وهذه من الشهاده ولذا احنا قلنا زمان تعال ندرس باب الشهادات مع الشهادة مع بعض اي شهادة اول هذه ثم هذه الشهادة التي لا يجوز المهرب من تشهد هذه الشهادة بباطل شهادة ايه هذه شهادة بحق لايصال الحقوق الى اصحابها ولا هذه شهادة لتقرير باطل نعم كويس هو الثمن خاص احنا اديناه طبعا ده بناء عندهم على إباحة كشف، هذا مبنى عندهم على إباحة كشف الايه المرأة الوجه، وبالتالي يكون الوجه عورة فيجوز النظر، ها فيجوز النظر الى المرأة ما لم تقع فتنة. طبعا ده تأسيس اصلا يصدم الدليل، لكن هنفترض ما الحجب عند الاستفاء وما الاستفاء والثمن، خاصة خذ الثمن ايه الاشكالية؟ اي نعم، كيف يعني؟ يعني المرأة تجي تشتري تكشف، اه يعني بناء على هذا المرأة مثلا تشتري ترفع الوجه، ترفع من أجل أنه إذا حصل خلاف، طب إذا ما حصل خلاف كما قلت لك لو جئت بأي أمثلة هذه منتقدة جدا، يعني تفترض أن في كل بيع سيحصل خلاف، طب وإذا ما حصل خلاف بيع ما في خلاف، شوف هات لي مثلا قارورة زيت، هات لي أي شيء، خذ 5 جنيه وهات كذا، إيه بقى اختلاف ويرجع بالثمن ويرجع بكذا، فين الحاجة إلى هذا؟ حتى على قولهم يعني، لكن حتى ما قالوا، فإذا احتاجت في البيع والشراء مثلا إلى هذا حتى يضبط الثمن، إذا كان يبقى نضع ضوابط عظيمة جدا. ده احنا لو افترضنا هذا، يعني المرأة الآن عند الأمن في المطارات وكذا، يعني دي صورة فعلا مفترضة قوية إنه ممكن يحتاج تحقق في هذا، ومع ذلك ما أحد قال تكشف المرأة وجهها عند ذلك عند التجول. لكن يقولون ماذا؟ يقولون إذا احتاج الأمر في امرأة بقى معينة إلى هذا فتقوم النساء. ولهذا تشوف المطارات السعودية وعملها في بعض المطارات المصرية أيضا الآن، في المطارات المصرية إنه إذا احتاجوا تحقق من شخصية المرأة يبقى بيذهبوا إلى حاجة اسمها مطابقة، تأخذ المرأة جوازها وتدخل عند المرأة في غرفة وتعطيها ختم صغير كده اسمها مطابقة، يعني هذه الصورة مطابقة لكذا، ده يبقى عندي ايه؟ عندي حاجة. طب لو افترضنا يوما ما ان ما في امرأة ولا اخرى كما قلنا، يبقى المرأة المعينة دي في الواقعة المعينة هذه احتاج الرجل الى ان ينظر. انما نقول مثلا عند المطارات، خلاص اكشف يا امرأة عند المطارات، طب ما احتاجنا. كذلك بيع وشراء ايه؟ يقول لك حتى يحصل ايه؟ ضبط الثمن وضبط ما ادري ايه وضبط المعاملة واستيفاء الحقوق. طب هو وكأن كل بيع يحصل فيه نزاع، المرأة بتشتري شيء وخلاص ومشت، لماذا تكشف؟ فالقاعدة ما هي؟ القاعدة ان الحاجة تقدر بقدره، يبقى نجعل هذا عند الحاجة تقدر بقدره، وبالتالي يبقى المسألة تكون مسألة تمثيل، يعرض هذا التمثيل على الدليل، هل فعلا دي في حاجة ولا ما في حاجة؟ زي الخطبة عندي دليل، انظر إيه فإن أحرمني بينكم، ولأن الارتباط بالمرأة في جملته متوقف على ماذا؟ أن ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها، يبقى فعلا النظر هنا له فائدة. ومع ذلك نقول لابد أن يكون الرجل جادا، لابد أن يكون الرجل قد سأل عن البيت، يعني البيت من هذه الجهة موافق، أقصد هو موافق عليه، يعني بيت سمعات طيبة، بيت مثلا كويس، بيت كذا كذا آخره، باقي إيه؟ أن ينظر إلى المرأة. لكن مش ينظر المرأة بعدين يرجع له أسأل بقى على أبوها وعلى أمها وعلى أخوها وعلى ابن عمها، طب أنت ما سألتش قبل كده ليه؟ أقول لك والله يا شيخ أنا دلوقتي جاي أجازة شهر وأنا عايز أشوف مثلا 5 6 وفي النهاية إيه؟ أقرر يعني أيتهن أختار، يروح لدي ودي 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 وفي النهاية يعمل إيه؟ مقارنة، أقول لك كده ما يصلح، يعني معناه أنك استخدم امرأة من 6 ما يصلح، لابد أن يكون المرأة التي أنت ذاهب إليها هي المرأة الوحيدة أمامك، هي دي المرأة اللي أمامك، فإن أعجبتك أخذتها وإذا ما أعجبتك تركتها، إنما أنظر كده بالنية، نية التخيير بين 6، يبقى أنت نظرت إلى خمسة بغير حاجة، لكن أنا أنظر إلى امرأة، أذهب إلى امرأة، عرفت البيت، عرفت البيت، عرفت انها توافقني، مش هروح بقى واحده دبلوم تجاره وفي النهايه اصلا دكتور اصلا مش هتجوز، مش هتزوج دبلوم تجاره، اصلا ابويا قال لي بلاش دبلوم تجاره، اصل امي قالت لي بلاش دبلوم تجاره. طب وانت رايح ليه دبلوم تجاره؟ رايح ليه؟ انت مش عارف انك في اصلا مش هتلاقي العرصه اللي في دبلوم تجاره والصناعه والزراعه؟ جماعه الطبيبات دول مثلا قد لا تجد مثلا. يبقى انت ابحث، شوف الاول مع قرايبك انت، مع اقاربك انت، ها مبدأ ان مثلا تكون غير حاصلة على طب ولا كذا للكليات. في بعض الناس لهم شروط عامة كده، بيحط يعني شروط عامة، يبقى لابد ان تكون شروط عامة مطابقة لحالك. يبقى انا رايح، انا ببحث عن طبيب، انا ببحث عن مدرسة، انا ببحث عن مؤهل عالي، انا ببحث عن امية، انا ببحث اي شيء. والبيت ده فعلا بيت سمعته كويس، يبقى بيت سمعته كويسة، والبنت سمعتها كويسة، والبنت تخضع للشروط العامة. باقي ايه؟ باقي انظر ايه؟ اذهب انظر، لما انظر هذه وهذه 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 وهذه. لان بعض الشباب عند الخطبة يبيح لنفسه، انا صار منظر عشان خطبة، بنظر اي امرأة غادية او رائحة من اجل انا ان اعجبتني تقدم جلي. هذا كلام باطل وتجاوز الحاجة، وتجاوز الحاجة. ولا أقول التشديد، مراعاة الضوابط في هذا الباب من الأهمية بمكان، لا سيما باب النساء بالذات. شوف أخطر ما يكون على قلبك شبهة ترد، لهذا سد أذنيك عن البدع، وشهوة تتمكن، ولهذا سد نظريك عن النساء. احذر المبتدع والمرء، احذر المبتدع والمرء. فقول النبي ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء في باب شهوة، لكن ما في فتنة أضر من ضلالة يعطيها عالم فاجر. يبقى لابد أن تحفظ نظريك عن النساء وأذنيك عن المبتدع. دي باختصار، لو الشاب عايز الله عز وجل يعني يتولاه ويصلح حاله وكذا، شوف يا ابني مبتدع وامرأة. خلاصة الكلام، مبتدع وامرأة، مبتدع وامرأة. يا أخي ممكن يكون صاحب سنة، صاحب سنة وصاحب كذا، لكن المرأة فسد أذني، أما جوز سمع الكلام ومبتدع، وتلاقي ما شاء الله نقل عن البدع باب مقفول، طلق على باب مقفول كذا، باب مغلق. طب والنظر إلى النساء باب مفتوح، فيقوم الشيطان يلفله منين؟ من باب النساء. وقد يدخل من باب النساء إلى باب الشبهات، إلى باب الكفر والعياذ بالله. قد يكفر الرجل بسبب المرأة. لهذا باختصار، باختصار لو تريد نصيحة في ربع ثانية، المبتدع والمرء، احذر المبتدع والمرء، احذر المبتدع والمرء. علاء احذر المبتدع والمرء، يا محمد احذر المبتدع والمرء. كما أنك تسد أذنيك عن صاحب البدعة، فسد نظريك عن المرء. ولا أطهر القلب وأحفظ له من غض البصر بالنسبة للمرأة، لأن الإنسان إذا نظر تشتت وتفرق وتوزع. إلا امرأة تعزم على خطبتها، هذه اذهب إليها ما في مشكلة، يعني ما في مشكلة. يبقى هذا مباح لك على بالدليل الشرعي، إنما غير هذا لا ينبغي. نعم.